صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة الكرام، فقد كنا في الدرس الماضي قد انتقلنا من شرح عبارات الشارح رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إلى الأصل، رجعنا إلى الأصل الذي نقل منه الشارح، وهو كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. وقلنا أن ذلك لما فيه من الفوائد في هذا الموضوع، فيه زيادة فائدة عما نقله المؤلف رحمه الله في موضوع الجماعة، في مسألة الجماعة، وهي التي ذكرت استطرادا ضمن مسألة الاستيحاش، أو استطرادا لموضوع مناسبة الاستيحاش من الوحدة في طريق الحق، وأن بعض الناس يضعف صبره واحتماله للمضي في طريق الحق إذا رأى أن السالكين فيه قليل وأن أكثر الخلق في الطريق الآخر. وهذا مما يدخل أو هو من ضمن أمراض القلوب أو سبب عدم قبول القلب للعلاج. الإمام القيم رحمة الله عليه في الباب العاشر الذي عنوانه في علامات مرض القلب وصحته ذكر ما ذكره الشارح، ما نقله الشارح، وفيه زيادة أيضا. وكنا قد تحدثنا جملة سريعة عن الأثر المنقول عن عمرو بن ميمون الأودي. عمرو بن ميمون الأودي رضي الله تعالى عنه، هذا التابعي الجليل الذي يقول: صحبت معاذا باليمن، صحب معاذ رضي الله تعالى عنه باليمن، قال: فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه توفي بالطاعون الذي عم بلاد الشام في أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السنة 18 للهجرة. يقول: ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكوفة حيث تلقى العلم على يد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وما كان علما بحتا، ما كان علما مجردا كما هو الحال اليوم، ولكن كانوا يأخذون منهم العلم والإيمان والهدي والسمت والخلق، فكانوا يتأثون بهم في كل ما يعلمون أنهم يتأثون فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه القصة، يقول: سمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. عبد الله بن مسعود يكرر هذه الوصية، وهي من الوصايا المؤكدة في ديننا التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لزوم الجماعة من الأمور المؤكدة في دين الإسلام، لكن ما هي الجماعة؟ ما معناها؟ هذا ما سيأتي إيضاحه. يقول: فإن يد الله الجماعة. قال: ثم سمعته يوم من الأيام وهو يقول: فيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معها فإنها لكم نافلة. وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وإرشاده لهم في معاملة أمراء آخر الزمان الذين يلون في آخر الزمان، حيث تكثر الفتن وحيث يعرف الإنسان منهم وينكر، فما الموقف حينئذ، ولا سيما في أداء الصلاة في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فقال: صلوا الصلاة لميقاتها فإنها فريضة، ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة، إذا صلوا هم بعد الوقت، إذا صلوا بعد الوقت. قال: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون أو ما تحدثوننا يعني. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صلي وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة فإنها لك نافلة. إذن لاحظتم الفرق، أو ما هو محل التساؤل عند عمرو بن ميمون الأودي رضي الله تعالى عنه. يقول: كيف يبدر منكم هذا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم أصحاب المنهاج المستقيم الذي لا اضطراد فيه ولا تناقض ولا اختلاف أبدا، حق واضح جلي مستقيم، كيف تأمرني بأمرين متناقضين في الظاهر، تقول لي إلزم الجماعة، وتقول لي إذا دخلت الفريضة فصلها في وقتها ثم صلها مع أمراء الزور، إذا صلوا بعد الوقت فإنها لك نافلة. كيف يجمع بين هذين الأمرين؟ ألست تأمرني بالجماعة؟ إذا كان المقتضى مقتضى الأمر كما يبدو من كلامه أنني أصلي معهم وإن أخروا، لأنني مأمور بالجماعة، أو أن لا أصلي معهم مطلقا لأنهم يؤخرون وتأخيرهم الصلاة عن وقتها لا يجوز، فيجب علي أن أصليها في وقته وانتهى الأمر. لكن هذا شيء فيه كأنه في تناقض، وهذا هو الذي يدلنا على الحكمة، حكمة الشارع، حكمة هذا الدين العظيمة في التعامل، وهو أن الإنسان في زمن الاستقامة في الوقت الذي تستطيع فيه أن تؤدي ما أمرك الله تعالى به على أحسن وجه وأكمله تؤديه كذلك. فإذا حصلت الفتنة فإن الإنسان يبحث عن المخرج من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل السلف الصالح، ويراعي المصلحة كما نشاهد في مثل هذه القضية، مراعاة المصلحة إذا وجد لها مخرج من الدين. إذا كان في فعل السنة أو فعل أحد جانبي الأمر إخلالا بمصلحة وسببا لوقوع فتنة لا يضمن شرها، فماذا يفعل الإنسان في مثل هذه الحالة؟ إن صلى الصلاة في وقتها وترك الصلاة معهم، قالوا هذا يكفرنا، أكيد هذا يكفرنا، هذا لا يرى الصلاة خلفنا، هذا من الخوارج، هذا يعتقد دينا كذا، هذا يظن دينا كذا، إذن يقع في مشكلة. وإن لم يصلي إلا معهم ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أداء الصلاة في وقتها. إذن كيف الجمع بين الأمرين؟ فجاء المخرج لأن الإنسان يصلي الصلاة لوقتها وهو الفريضة، ثم يصليها معهم وتكون له نافلة. طيب ما هذا الشاهد؟ الشاهد هو أن الجماعة كيف يكون الأمر بالجماعة مع وجود هذا الذي يظنه عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه شيئا من الاضطراب والاختلاف؟ فماذا أجابه؟ لماذا أجابه هذا الحبر الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ قال: يا عمرو، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ الآن يقول كأنه يقول الآن: أولا أنا أصحح لك مفهوم الجماعة، ما هو؟ ما هي الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها وبملازمتها؟ حتى ما تستغرب كيف أقول لك صل وحدك وأنت مأمور بأن تكون مع الجماعة. فإذا عرفت الجماعة تعرف بعد ذلك الأحكام التي ترتب عليها. ثم مرحلة أخرى معرفة فقه هذه المسألة، وهو أن فيها جمعا بين تحقق الجماعة وبين درء المفسدة. قال: قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة. يعني الناس اليوم إن كنت تنظر إلى الجماعة بأنها الكثرة، فجمهور الجماعة فارقوا الجماعة، أكثر الناس مخالفين للجماعة. هذا متى؟ هذا زمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا ليبين له أن المسألة مهمة وأنها خطيرة، فلا يعني يجب أن تكون لديك في موضع الاهتمام، لا تنظر للعدد مطلقا ولا إلى الكثرة مطلقا، صحح المفهوم. أكثر الجماعة هؤلاء الذين تراهم وتظن أنهم هم الجماعة فارقوا الجماعة التي هي الجماعة الحقيقية المأمور باتباعها. الجماعة، قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وليست العبرة بالكثرة. فإذا صليتها لوقتها فأنت في هذا قد اتبعت الجماعة، أي الجماعة الحقيقية التي هي اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صلاتك مع الأمراء هؤلاء هي صلاة مع الجماعة التي فارقت الجماعة، مع الجماعة التي فارقت الجماعة. وحكمتها ما هي؟ حكمتها أو فائدتها الصلاة معهم درء الفتنة، حتى لا يقال فيك ما يقال أو يظن بك الظنون. الأصل هو هذا، وأما ذلك فهو من أجل المصلحة، مراعاة للمصلحة فقط. يقول وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. وقال نعيم بن حماد يشرح ذلك، قال نعيم: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك. اتبع ما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك أنت الآن، لكن اتبع ما كانت عليه الجماعة التي تحققت فيها الصورة الصحيحة للجماعة كما قلنا، وهي مثلا ما كان عليه الخلفاء الراشدون، ما كانت عليه الأمة في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأمثاله. تحققت فيها الجماعة بمعنويها، معنى اجتماع المسلمين على إمام واحد مقيم للسنة، قانع للبدعة، مطيع غير عاصي غير عاصي، هذا مفهوم من مفاهيم الجماعة. والمفهوم الآخر هو اجتماع الأمة على السنة وعلى الهدي النبوي، وليس على أي بدعة من البدع. فإذا اجتمعت فهذه هي الجماعة التي تمسك بها الإنسان دائما. فإذا اختلف فعلى الإنسان أن يتبع الحق وإن كان وحده في أي صورة من الصور. عليك أن تتبع الحق ولا تقول الجماعة هي الكثرة، وإنما عليك أن تتبع الحق. فإذا ترك الناس ما كان عليه السلف الصالح من هدي وسنة واتبعوا البدع، فاتبع أنت السنة فتكون أنت الجماعة أو من الجماعة أو موافقا للجماعة أي للسنة في مثل هذه الحالة. فإذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك. قال: فإنك أنت الجماعة حينئذ، حتى لو كنت وحدك فتكون أنت الجماعة حينئذ. وهذا الأثر العظيم الذي رواه أيضا أبو سامة رحمه الله عن مبارك عن الحسن البصري، هذا أثر مهم، أن كلام الحسن هنا بالذات له قيمته وله دلالته. هذا أيضا في صفحة 70 من كتاب إغاثة الأحسان، وهذا مما لم ينقله الشارع هنا، لكن لأهميته نورده ونشرحه إن شاء الله. يقول الحسن رحمه الله: السنة والذي لا إله غيره والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. موجودة هذا؟ أي عفوا، أنا بأتأكد أنها موجودة لأني أفكر. كلام الحسن موجود لكن ما بينه غير موجود. نعم، موجود صفحة 245 عندي أنا، عندكم يمكن كم؟ 206. نعم، نفس الصف. الشاهد أن هذا هو الكلام، هذا الكلام نفيس جدا، هو موجود. نقول نعم. يقول: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، أصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإسراف في إسرافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. في اختلاف؟ أي نعم، الإسراف أو الإسراف، نعم، ما هي فرق كلاهما؟ المعنى متقارب. السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، هذا توجيه عظيم، هذه وصية ونصيحة قيمة من الحسن البصري رحمه الله. لو نظرنا إلى الواقع الذي قال فيه هذا الإمام من أئمة السنة هذه الكلمة لتبينت لنا دلالتها العظمى. الحسن رحمه الله كما تعلمون كان إماما من أئمة الدين، إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، على رأس المئة الأولى، أي بعد أن ظهرت الفتن. ومن الفرق والفتن التي ظهرت في ذلك الزمن، أو من مظاهر الفتن عموما التي ظهرت، أن الأمة الإسلامية كانت على شقين أحوال الناس، ولا سيما في البصرة البلد الذي كان فيها، كانت على شقين أو على حالين. الحالة الأولى أهل الغلو، والحالة الثانية الأخرى أهل الجفاء. من هم أهل الغلو الذين كانوا في تلك الأيام؟ عدة فرق حقيقة، ليست فرقة واحدة. كان من أهل الغلو في ذلك الزمان الخوارج، والخوارج قد طالوا وجالوا ودوخوا الدولة الأموية في تلك الفترة منذ أيام الحجاج كما تعلمون، ثم ما بعده. فكان الخوارج حروب طاحنة ضارية في تلك المنطقة بالذات، حتى أنهم دخلوا الكوفة وكادوا أن يقتلوا الحجاج وهو والي بني أمية على العراق. فكانت لهم قولات ودولات مطولة مذكورة في كتب التاريخ. هؤلاء الخوارج كانوا يعيشون في غاية التقشف وغاية الزهد وشدة الاجتهاد في العبادة، ولكنها على بدعة وضلالة، نسأل الله العفو والعافية. فكانوا لا يرون أن الأهل الإسلام إلا هم، وكانوا يعدون الدار غير دارهم دار كفر، كما ترى ذلك مثلا الأزارقة منهم، وقليل منهم بذلك النجدات. الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق، والنجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي. وكانوا هؤلاء يقاتلون قتالا ضاريا، وقامت لهم دول في جهة عمان، وكذلك في بلاد فارس، وفي جنوبي العراق وشرقيه، تتسع وتضيق بحسب قوتهم وبحسب ضعفهم. فكان لهم نشاط عظيم، وكانت الفتنة كان أن فتنوا بأنهم هم المؤمنون وأن غيرهم كافر، وأنهم هم أهل السنة الذين على منهج الشيخين، وأن غيرهم قد ضل وانحرف ومرق وخرج من الدين. الخوارج لا تقر إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم بالشيخين. من هما الشيخان هنا؟ ما هو البخاري ومسلم؟ أبو بكر وعمر. نعم، فترى أن الإمامين اللذين على الحق هما أبو بكر وعمر، هذه فقط. أما ما بعد ذلك لا، يعني يأتون بالصورة المثلى ويجعلونها الصورة الوحيدة. لاحظت مثل الفرق؟ الصورة المثلى الصورة الوحيدة، يعني الإنسان المحسن الذي لا يذنب ولا، هذا هو المؤمن الذي ليس بكافر. هذه الصورة مثلى غاية، لكن المؤمنون درجات، لا، عندهم هذا الذي الغاية هو فقط وغيره لا شيء. هنا المشكلة في فكر الخوارج وفي فقههم ونظرتهم للأمور، فيظنون أن السنة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقط، ثم هم بعد ذلك. فيرون تكفير عثمان وتكفير علي رضي الله عنهما وتكفير معاوية، وبالطبع معاوية ويزيد يكفرونهم رأسا وثوبا، وكذلك عبد الملك بن مروان مثلا ومن والاهم، هؤلاء مرتدون كفار. فيرون أنهم هم الورثة للسنة التي كان عليها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. إذن هم أهل السنة بنظرهم، هم الذين على السنة عبادة زهد تقشف جهاد، كما قال شاعرهم: أألت مؤمن فيما زعمتم ويهزمهم بآتك أربعون. جردت عليهم الدولة الأموية كتيبة حملة فيها 2000 من الجنود، ولم يكن عند الخوارج ما يقابلهم إلا 40 رجلا. قابل 40 2000 فهزموهم. الفتنة، لماذا هزموهم؟ هؤلاء أهل غلو وهؤلاء أهل إسراف أو إسراف. وعادة أهل الإسراف أو الإسراف أهل الترف مهما كثر عددهم ما يواجهون من كان لديه شكيمة وبأس وشدة كالخوارج. فهزموا، فاستدلوا الخوارج بهذا على ماذا؟ على أنهم هم المؤمنون. أألف مؤمن فيما زعمتم؟ معقول 2000 مؤمن ويهزمهم 40؟ لا، إلا لأن هؤلاء ليسوا مؤمنين، كفار. ما هم كفار لكن مترفين أو مسرفين، لكن وأولئك أيضا ليسوا هم على السنة، بل هم غلاة مبتدعة، لكن هكذا حصل. فقابل أهل الغلو مع أهل الإسراف أو الإسراف أهل الترف، فغلب أهل الغلو أهل الترف. إذن هكذا الفتنة وقعت لهم. كانت إذن الخوارج بغلوها هذا. كانت في البصرة أيضا، وانتشرت في تلك الأيام بدايات التطور. ونذكر مثلا وجود رابعة العدوية، كان في تلك الأيام وكان مع طائفة من العباد. والتطوف كما تعلمون أو كما قد ذكرنا فيما سبق قد غزا البيئة الإسلامية من الهند، هو هندي أصل، يتفق مع الديانة البوذية أكثر، مبادئ الصوفية تتفق مع الديانة البوذية، فجاء من هناك من الهند ومن الشرق، وأتى إلى البصرة لأنها المنفذ الميناء الذي هو أقرب المناطق، أقرب البيئات الإسلامية اتصالا بالهند، فكان هناك الغلو في العبادة. هؤلاء لم يخرجوا كما فعل الخوارج، لكن كانوا في شدة التعبد، ويظنون أو يخيل إليهم أو يخيل إلى الناس أن هؤلاء العباد هم أهل الدين وأهل السنة وأهل الحق. فإذا رأوا رجلا مقتصدا في عبادته ظنوا أن هذا من ضعف إيمانه ومن تفريطه ومن إهماله، وإن كان صاحب علم وجهاد وعمل بمعروف ونهي عن منكر وفضل، لكن لا يرون ذلك. إلا من انقطع كهذه المرأة مثلا رابعة، انقطعت عن الناس ولم تتزوج وعبدت الله تعالى بالحب فقط بالحب، وحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك كما تقول في شعرها، فالناس رأوا أن هذه الصورة المثلى للعبادة، أن العابد يعبد الله لا يريد الجنة ولا يريد النار، وإنما يريد محبة في الله، يعبد الله فقط، يريد ذات الله فقط، الذي لا يعرف حقيقة الدين وما كان عليه المرسلون وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله تعالى في كتابه من صفات المؤمنين المتقين، يقول هذه صورة عليا، والله أنا مسكين، أنا أعبد الله حتى يدخلني الجنة، أنا ضعيف الإيمان، مسكين، أنا أخاف من الله، أخاف من النار، ما أريد أن الله يدخلني النار، والله أنا مسكين، عبادتي ضعيفة، ماني على السنة. هكذا يزين له الشيطان. لكن انظروا أهل السنة، أمثال رابعة وأمثال رياح بن عمرو القيسي وأمثال هؤلاء الذين كانوا يتعبدون بزعمهم لذات الله فقط بالحب فقط. هنا كان أيضا هذا جانب آخر من جوانب الغلو التي وجدت في ذلك الزمن. وجد كذلك من سبق الغلو أيضا الشيعة كمثال. الشيعة كانت تدعي وتزعم حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو الحب؟ ألسنا جميعا مأمورون أن نحب الصحابة ونحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من ديننا، من آمن منهم من ديننا، من آمن من أهل البيت لا بد أن نحب، هذا من ديننا، لكن ليس بهذه الطريقة. الغلو الذي وقع فيه الشيعة ألهوهم ورفعوهم عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن كثير من هو أفضل منهم من الصحابة، بل وصل بهم الحال إلى تأليهم وعبادتهم. هؤلاء أهل الغلو. وأما أهل الجفاء فهم من كانوا يظنون أنهم يتقربون بذلك إلى بني أمية، أو من ذلك الحزب، أو من تلك الفئة التي كانت تذم وتجرح وتطعن في علي رضي الله تعالى عنه وفي آل البيت تقربا لبني أمية، سواء طلب ذلك بنو أمية أو لم يطلبوه، هذه مسألة أخرى، لكن في ذلك الزمن كان هذا يحصل، كان حاصلا. فكان البعض لا يكف عن الليل والطعن والسب في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من يغلو فيهم وهناك من يسبهم ويشتمهم، من ناصبهم العدا، رافضة وناصبة كلاهما. وفي المقابل كما قلنا هناك خوارج وهناك مطرفة. هذا الغلو من الطرف الأول. في الطرف الثاني أيضا الذين هم أهل الإسراف أو أهل الإسراف، نجدوا الدولة الحكومة، الحكم الأموي، ومن صار في ركابه، ومعظم الطبقة المصرفة من الناس، التجار ومن تباهوا، كيف كانت حياتهم؟ تخلوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، في هدي وحياته، ومالوا إلى السرف، على رواية السرف أو السرف كل واحد، مسرفين أو مترفين، مال إلى السرف، فاض الذهب والفضة والمال فيضان عظيما، سيطرت النساء على الرجال في تلك الفترة، كثرت المغنيات، أصبح مزعج في بيئة المدينة وبيئة مكة، ظهر الغناء. فليكن في كتب الأدب مثل الأغاني وغيرها، نحن لا نأخذ بها أصلا، لكن غيرها ذكر أن هناك مغنيات وأن هناك مطربين وأن هناك أولئك الخنثى والمخنثين الذين كانوا لهم نساء ولهم رجال، والأعداد من ذلك مذكورة معروف في التاريخ وفي كتب الأدب، يعني نقول فلنفرض أن هناك مبالغة، لكن هذا لا ينفي أن هناك حقيقة كانت موجودة، أن الناس ترك بعضهم الفرائض، وبعضهم ترك النوافل، ترك السنن، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ كرف، مجتمع مكرف، الجيوش تحارب، تجاهد في الصين، تجاهد في الأندلس، تجاهد في كل مكان، وترسل بتلك الأموال العظيمة والعطاءات، ترسل بها إلى مقر دولة الخلافة، وهذه بدولة أيضا تنتقل إلى الناس. فكان أهل المدينة وأهل مكة وغيرهم من العراق أيضا يذهب الرجل منهم وينال عطاءه، عطاء كبير جدا، بعد أن كان الناس في أهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكادون يجدون ما يقيم قوتهم، كان الصحابي كما فعل جابر وكما فعل غيره رضي الله تعالى عنهم شاه يذبحها للصحابة جميعا، ما عندهم ما يأكلون، كانوا يغزون يأكلون الجراد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للسرية من الجيش زادا زراب من تمر يحمله القائد ويوزع عليهم حبة حبة من التمر وهم في الغزو، وغير ذلك ما ثابت في السيرة كما تعلمون. حالا من الفقر والجوع أصبح الناس في ذلك الزمن أقل من قليل منهم يستطيع أن يأكل من أفخر وألوان الأطعمة والأشربة. يعني إذا قرأتم التاريخ تجدون العجب مما ظهر من ألوان الطعام والشراب والمتاع، أدركه الصحابة رضي الله تعالى عليه، وأدركه عبد الرحمن بن عوف، ثم بعد ذلك أدركه ابن عمر بن عباس، ثم ألوان ما كان الصحابة يعرفونها. نتيجة ماذا؟ نعمة، شرف عظيم. ظهر ذلك أكثر أول ما ظهرت وزيره بهذه الكثرة في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم انتشر في أيام بني أمية. فأصبح الشاعر يقول قصيدة من الشعر في مدح أمير من الأمراء قد لا يساوي عند الله تعالى جناح بعوضة، ولكن يمدح ويمدح ويمدح ويأخذ 10,000 دينار، والآخر يأخذ مثل ذلك، والجارية تباع ب1,000 دينار أو 10,000 دينار لأنها مغنية حاذقة كما يقال. وهكذا وجد هذا الحجم أو الكثرة والقلة شيء آخر، لكن وجد. إذن الحالة الأخرى المخالفة للسنة وهي حالة أهل الترف، فالناس هنا تختلط عليهم المعايير. أهل الترف يقولون هذا هو الدين، وهذه سنة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، الدين يسر، قل من حرم زينة الله التي أخذها لعباده والطيبات من الرزق، وهذه. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كذا، ويأتون بشواهد وأدلة على أن ما هم فيه من الترف وضعف العزيمة على الجهاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الدين، هذه السنة. قال إذن هذه السنة. وكذلك لا تنسوا أن بعض من العلماء كانوا في ركاب أو قريبا من بني أمية وما يسلم، فكانوا يعيشون في شيء من التوسع في المباح. لا نقول إن شاء الله أنهم تأثيهم الأئمة منهم، ما نقول خرجوا عن الزهد، لم يكونوا زهادا، لم يكونوا أو خرجوا إلى الحرام، لكنهم توسعوا في المباح. هؤلاء توسعوا في المباح، لكن الفرق بين من يتوسع في المباح وبين أن يدعى أن هذا التوسع هو السنة. شفتوا الفرق؟ أنه يعني إن كنت تريد أن تكون من أهل السنة فتوسع مثلنا، مد المائدة عليها 10 ألوان من الطعام، واشتري ما شئت من الحشم والخدم والمراكب، حلال. يقولك حلال، ليش أنا أتمتع بالحلال؟ لا نقول هذا حرام، لكن القضية الآن قضية المعايير. المعايير هذا سنة، هذا خروج عن السنة، أو هو على جزء منها أو على شيء منها شيء آخر. لكن الناس كما يريد الحسن رضي الله تعالى عنه يبين لنا الآن، اختلط عليهم المعايير نفسها. فالخوارج يقولون هؤلاء أهل السنة، هذه هي السنة، السنة فقط ما كان عليها أبو بكر وعمر، حيث كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يأخذ من بيت المال درهما واحدا أبدا لنفسه ولا لأهل بيته. من خالف ذلك كفر، ما قالوا أجرم أخطأ، كفر. هناك يقولون هؤلاء الخوارج هم أهل السنة، هؤلاء هم الخوارج الذين صحت فيهم الأحاديث أنهم كذا وأنهم كذا، يأتون بأحاديث صحيحة لا شك في ذلك.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف،
بل ومن أهل السنة أو من غيرهم. ولهذا كان دور الأئمة السنة الذين يجددون هذا الدين أن يضبطوا للناس المعايير. إذا صحت المعايير وضبطت يسير الناس وفقها ويتمشون بموجبها. يقول: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، الذي غلا في الدين حتى خرج عن الصراط المستقيم، والذي جفى وقصر وأهمل وفرط. فاصبروا عليها رحمكم الله. يا أهل السنة اصبروا على السنة. هؤلاء لا تعجبهم وهؤلاء لا تعجبهم. أهل الطرف يقولون إنكم خوارج، والخوارج يقولون إنكم من أهل الطرف. اصبروا، لا تنظروا إلى القول، اصبروا أنتم عليها. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي. يعني العبرة ليست بالكثرة، أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، يعني فيما قبل عصره، أو فيما قبل عصرهم ذلك بزمن، أو باعتبار أن الناس جميعا، أن بني آدم، باعتبار النظر إلى بني آدم جميعا، أهل السنة دائما قليل، فلا تعتبر لكثرة المخالف. ثم ما هو حالهم، ما هي صفتهم؟ يقول: الذين لم يذهبوا مع أهل الإسراف في إسرافهم، أو أهل الإسراف لا مانع، لم يذهبوا مع هؤلاء ولا مع أهل البدع في بدعتهم، لم يكونوا من أهل البدع ولم يكونوا من أهل الانغماس في الدنيا والتوسع فيها ونسيان الدار الآخرة، لا هذا ولا هذا، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. صبروا على السنة حتى لقوا ربهم عز وجل وهم عليها. قال: فكذلك فكونوا يوصي تلاميذه وأصحابه بأن يكونوا كذلك، وينظروا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه الوصية القيمة في تلك الظروف، في حالة التمزق التي بدأت تبرز للمجتمع الإسلامي بعد أن كان واحدة على الدين والإيمان والسنة. إذن هذا يشهد بما سبق من أنه لا اعتبار بالكثرة. قال: فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي. لا تنظروا إلى الكثرة، ولكن كونوا على السنة، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ثم نعود إلى كلام ابن القيم رحمه الله لنفاسته، يقول: وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه. كان هذا الإمام محمد بن أسلم الطوسي من أئمة أهل السنة رضي الله تعالى عنهم. قال: كان من أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: انظروا إلى هذا الإمام وإلى هؤلاء الأئمة، لماذا رفع الله تعالى منزلتهم وعلى درجتهم. يقول: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها. أين نحن من هؤلاء القوم؟ ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها. إذن هؤلاء فرغوا العمر والحياة والتفكير والهم والوقت كله، جعلوه لله وجعلوه في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو شغلتهم البدع وهم أبعد الناس عن ذلك، لو ابتدعوا لظلوا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو شغلهم الترف والتوسع في الدنيا وجمع المال وتشييد القصور والعمارات والمضاربات، ما فعلوا ذلك، لكن لا هذا ولا هذا، كانوا على الجادة الوسطى. يقول: ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مسكنت من ذلك، لأنه كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بماذا؟ بالمحجل. طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، فجاء محمد بن أسلم رضي الله تعالى عنه يريد أن يطبق هذه السنة، ما قدر، ممنوع، لأنه الآن كيف تدخل بالبعير إلى صحن الكعبة في ذلك الوقت، يعني فلا، يعني الشيء الذي إذا لم يستطيعه الإنسان لا يؤاخذ عليه. ولا نفهم من هذا أن الإنسان عليه أن يطوف راكبا أو إن لم يفعل ذلك خالف السنة وترك السنة. لا، هناك أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاتفاق، يعني أمور اتفاقية. كلمة اتفاق يعني إيه؟ مثل ما نقول نحن مصادفة، يعني طبيعية، ليست مسلولة مشروعة في الدين. ومنها أن راكب صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لا يلام ولا يعاتب ولا لا تفريد عليه، لأنه فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السنة أن يطوف راكبا لا. لكن هذا الرجل يقول حتى فعلت، يعني فعل السنن التي يتم اتباعها ثم انتقل إلى مرتبة أخرى وهي فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مباح ومما هو ليس بمسنون أن يتبع فيه، لكن فعله فيحب أن يتأسى به فيه صلى الله عليه وسلم. قال: فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن الثواب الأعظم الذين جاء فيهم الحديث اختلف الناس فعليكم بالثواب الأعظم. والعلم كمان من كلمة الثواب الأعظم، هذا الحديث لم يثبت آخر ما يعني أنه لم يثبت بهذا اللفظ، إن اختلف الناس فعليكم بالثواب الأعظم لم يثبت بهذا اللفظ. لكن المعنى الثواب الأعظم الجماعة، المعنى صحيح، معناه صحيح، أي إذا اختلف الناس فعليكم لمن بما كانت عليه الجماعة، بهذا المعنى المعنى صحيح. فإذا أريد بالثواب الأعظم الجماعة فهو صحيح، والكلام الذي سيأتي يوضح ذلك. قال: فقال محمد بن أسلم الطوسي هو الثواب الأعظم. سئل بعض أهل العلم، سئل بعض أهل العلم في زمانه، من الذي سئل؟ قيل إنه عبد الله بن المبارك، وقيل غيره، لكن سئل بعض أهل العلم من هو الثواب الأعظم الذي نتبع نتبعه الذي أمرنا به، من هو الثواب الأعظم في هذا الزمن. كلمة الثواب الأعظم هي من مرادفات كلمة الجماعة، فإذا نظرنا إلى الثواب الأعظم بمعنى الكثرة الكافرة فقط في أي زمان ومكان هذا معنى، والمعنى الآخر الثواب الأعظم أي الكثرة التي كانت متى في السنة الأول، في الزمن الأول، زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هذا هنا هو الثواب الأعظم الذين هم الجماعة بالمعنى الآخر. قال: محمد بن أسلم الطوسي هو الثواب الأعظم. عجيب، كيف واحد إنسان واحد يقول هو الثواب الأعظم، لكن على المعنى الذي قررناه لا غرابة في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يعني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية مما يحتج به الناس، العلماء يحتجون به على الإجماع، من أقوى الأدلة على الإجماع، وأن الأمة إذا أجمعت على شيء، المؤمنون إذا أجمعوا على شيء الذين هم أهل للإجماع لا تجوز مخالفتهم. لكن بعض أهل البدع يفهمون هذه الآية ويفهمون كلمة الحجة وكلمة الإجماع وكلمة الجماعة وكلمة الثواب الأعظم على غير وجهها، فيقولون: كيف تترك الإجماع؟ طيب ما هو الإجماع؟ يعني انظر، جميع المسلمين اليوم يفعلون هذا بإجماع، إذن المسألة إجماع، هذا هو الإجماع كما قلنا في الدرس الماضي. الذين يعبدون القبور من أعظم الحجج عندهم الإجماع. وحين خلق الذين يعبدون القبور يقولون: انظروا إلى بلاد المسلمين شرقا وغربا يعظمون القبور ويطوفون أو يدعون أو يستغيثون عند القبور بلا نكير. إذا المسألة إجماع، الثواب الأعظم من المسلمين، إذا الثواب الأعظم يفعل هذا الشيء، إذا لماذا تنكرون أنتم؟ وهكذا الثواب الأعظم لا يرى في تبرج المرأة وخروجها ومخاصمتها الرجال أي شيء، هكذا أكثر من الإسلامية هكذا. إذا الذين يريدون أن تغطي وجهها وأن تبقى في البيت ولا تخرج إلا بالقيود الشرعية. هؤلاء أهل غلو، هؤلاء مخالفون للسواد الأعظم وللإجماع وللجماعة وغير ذلك كثير من الدعاوى تقال. لكن يقول انظروا الفقه، قال العصر أي زمن من الأزمنة إذا كان فيه عارف، لو رجل واحد عارف بالسنة داعي إليها، رجل عالم بالسنة يدعو إليها، فهو الحجة. الحجة ليست في الكثرة بل فيه، هو هذا الرجل وإن كان وحده، وهو الإجماع أيضا. كيف يكون رجل وهو الإجماع؟ لأنه الموافق للإجماع السابق، أي أيضا هو الجماعة، وهو السواد الأعظم، كما كان أيضا محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله كما قيل فيه. السواد الأعظم هو هذا الرجل وليست الكثرة الأخرى، وهو سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو هذا الرجل، هذا الذي يدعو إلى السنة وإن كان وحده، التي من فرقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. فالآية إذن كل من ترك السنة فإن هذه الآية تنطبق عليه، وهي واردة في حقه هذه الآية، وإن كانوا كثيرين. ومن كان على الحق وإن كان وحده فهو الذي من فارقه حلت به هذه العقوبة. فالعبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة باتباع الحق، هذا هو المقصود. وبعد ذلك ينتهي كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي نقله الشارح هنا، أو عاد هنا إلى مثل ما قال هنا، يعني الاستطراد انتهى الاستطراد ورجعنا إلى مسألة أمراض القلوب. يقول وعلامة مرض القلب، الشارح رحمه الله يقول وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع، ودواء شاف يعني شافي، وغذاء ضار، ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. علامة مرض القلب عافاني الله وإياكم وإخوان أنه يعدل عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة، كالذي نراه في عالم الحس. الجسم إذا عدل عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة ماذا يحصل له؟ إذا أكل الإنسان مما أخرج الله من الطيبات النافعة فإن جسمه بإذن الله يكون سليما ويقوى ويتغذى. لكن إذا تغذى الإنسان بالمحرمات بالخبائث، إذا كان شرابه الخمر وكان يأكل مما حرم الله مثلا كلحم الخنزير، يأكل الميتة، يأكل كل ما بإمكانه أن يضره وأن يؤذيه، فهذا لابد أن يمرض. هذا من أسباب المرض. فأن يعدل الإنسان عن الطيبات إلى الخبائث في المأكول والمشروب ويتغذى بالخبائث، هذا دليل على لابد أن يمرض بدنه. والقلب كذلك، إذا عدل القلب عن الغذاء النافع الذي به يتغذى ويتقوى وينشط إلى الغذاء الضار الذي يضعفه وينهكه وقد يقتله، وقد يكون كما يفعل بعض الناس في عالم الحس قد يتغذى بسم، يأكل سما فيموت. لماذا؟ قاتل. فكذلك الحال في القلب، قد يتغذى بسم فيموت قلبه، فلا يرى المعروف معروفا ولا المنكر منكرا، نسأل الله العفو والعافية. إذن هنا أربعة أشياء: غذاء نافع، ودواء شافي، وفي المقابل أيضا غذاء ضار ودواء مهلك أو ضار أو قاتل. فهذه الأربعة الأشياء هي التي ينبني عليها أو منها تركب إما صحة القلب وعافيته وشفاؤه، وإما مرضه. والفرق بين الغذاء والدواء أن الغذاء يؤخذ لجميع الحالات، الغذاء يؤخذ لجميع الحالات ليقوى الإنسان، أما الدواء يؤخذ إذا وقع المرض. لاحظتم هذا الفرق بينهم. ولهذا القرآن هل هو غذاء أو شفاء؟ الاثنين. نعم، لأنه يؤخذ غذاء يعني يغذي القلب يقوي إيمانه من جهة، وأيضا إذا مرض فهو شفاء. أحسن، هذا هو. يقول: فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، وأما القلب المريض فهو الغذاء، إن تغذى يتغذى به، يعني ينظر القلب المريض ماذا يسمع، ماذا في أي شيء يسمع الغذاء، يفكر في أي شيء، في الشهوات، في المحرمات، في المعاصي. طيب مرض، مرض بشهوة أو مرض بشبهة، بأي شيء يتعالج؟ هذا الواقع يعالجونه بالدواء مهلك، فالغذاء كان ضارا وتعالج بدواء مهلك مات، الله يخلص مات انتهى، يذهب للمرض الغناء أو يجب لديه اكتئاب من كثرة ما يسمع من الغناء ويفكر في الغرام والعشق والهيام والكلامات، أوجد به مرضا، نسأل الله العفو والعافية. مرض قلبه يريد علاجا، ذهب إلى الطبيب النفسي قال عندك اكتئاب، الحل قال الحل أنك تبتعد عن هذا الجو وعن الدنيا، تسافر إلى أحد الدول وتتفسح وتتمشى وتروح على الشواطئ والكبريات والخزينات كل شيء عشان تتعافى. إذا هذا أي مسكين، هذا أصيب، هذا كان الدواء، الغذاء كان ضارا وكان العلاج المهلك، هذا الواقع في أكثر الناس. لكن المؤمن غذاؤه من أصله يتغذى بالقرآن، كمثال القرآن يتغذى به الإنسان، يقرأه يتغذى قلبه فيؤمن ويقوى. اعتراه مرض، جاءه وسواس، جاءه شك، جاءه شيطان بشبهة، جاءه أي شيء، يشفى يتشافى، بماذا يتعالج؟ يتداوي ماذا؟ بالقرآن أيضا، فيقول له الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فاجتمع في حق المؤمن الغذاء النافع مع الشفاء النافع بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ذلك، أما القلب المريض عفانا الله ويكفاه بضد ذلك، ولهذا فإن القلب المريض قد يؤول به الحال إلى الموت والهلاك، نسأل الله العفو والعافية. وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نتحدث عن أنفع الأغذية وأنفع الأدوية، وبالذات ما يتصل بالقرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله شفاءً.